إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في القاعدة الثانية من قواعد المعاملات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة الذي جاء مفسرا في رواية أخرى بأنه بيع السنين، فهو والله أعلم مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة، إنما نهى أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها رب الشجر. وأما اكتراء الأرض والشجر حتى يستثمرها فلا يدخل هذا في البيع المطلق، وإنما هو نوع من الإجارة.
نعم، يوضح أن النهي الذي جاء عن بيع المعاومة أو بيع السنين، وهو أن يشتري الشخص ثمر النخل أو الشجر لعدة سنوات، هذا النهي فيه واضح وصريح، ولأنه في غرر وبيع مجهول، فلذلك قال مثل نهي عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة، حبل حبل أو حمل الناقة أو الشاة، فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه وهو في بطن أمه، لأنه مجهول وفي غرر. يقول إن فنهى، إنما نهى أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها رب الشجر، وأما اكتراء الأرض والشجر حتى يستثمرها فلا يدخل هذا في البيع المطلق. مثل ما تقدم، يريد أن يذكر الفرق بين البيع وبين هذه الصورة التي يزرع فيها الأرض أو يكتري الشجرة على أن يعمل على الشجر إلى أن يثمر، أن هذا ليس بيعا، أن هذا ليس بيعا، وإنما هو نوع من أنواع الإجارة، من أنواع الإجارة. ومثل ما تقدم ذكر في الدرس الماضي أن هذا النوع من المعاملات أو من المشاركات لا يدخل يعني في المنهي عنه، ولا يشمله عموم اللفظ المنهي عنه، وإن شمله عموم اللفظ فلا يدخل في عموم المعنى، وإن شمله عموم المعنى فإن فيه من الأدلة ما يخصه، ما يخصه. فهذا فقط يعني يذكره زيادة إيضاح، ولذلك أيضا سيستطرد في هذه الأمثلة، ولذلك قال:
قال: ونظير هذا ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من أنه نهى عن كراء الأرض، وأنه نهى عن المخابرة، وأنه نهى عن المزارعة، وأنه قال: لا تكروا الأرض.
أين ما يقول من نظير ما تقدم من حديث جابر أنه نهى عن كراء الأرض، مع أنهم متفقون على أنه يجوز كراء الأرض بالنقود، ومع ذلك ظاهر اللفظ لو أخذت به ما يجوز أن تكرى الأرض. وكذلك نهى عن المخابرة، وهم كانوا يخابرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن عمر، عثمان، زمن أبي بكر قبلهم، في زمن علي. وكذلك يقول نهى عن المزارعة، وهم كانوا يزارعون، وقال: لا تكروا الأرض. فسيذكر شيخ الإسلام أن هذه الأحاديث التي فيها النهي المراد بها نوع معين كانوا يتعاملون به وفيه غرر، وليس المراد به الصور الأخرى التي تختلف عن هذا المعنى المنهي عنه. ولذلك قال:
قال: فإن المراد بذلك الكراء الذي كانوا يعتادونه،
الكراء الذي كانوا يعتادونه، ومما كانوا يعتادونه يقول: أزارعك هذه الأرض على أن يكون لي ما على الجداول ولك ما عداه، أو أن يكون لي هذا الجزء ولك ذاك الجزء، أو يكون لي الشعير ولك الحنطة، أو العكس. فهذه الأشياء هي التي فيها غرر وفيها جهالة، فالنهي متوجه على مثل هذه، لا أنه نهي مطلق.
قال: كما جاء مفسرا، وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتادونها، فنهاهم عما كانوا يعتدونه من الكراء والمعاومة الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين.
إينا. ولذلك قال ونهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء والمعاومة الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين. المشروط فيها جزء معين، لكن المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض، جزء شائع يشترك فيه رب الأرض ويشترك فيه العامل، فهذا لا يدخل في هذا النهي. نعم.
قال وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة. هذا نهي عن الغرر في جنس البيع، وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام.
نعم، يقول هذا نهي عما فيه مفسدة راجحة، يعني بيع المعاومة أو بيع السنين، نهي عما فيه مفسدة عامة من البيع. والكراء الذي جاء النهي عنه من المزارع والمخابرة ونحوها هو المقصود به أن الغرر في جنس هذا الكراء، لكونه يشترط جزءا معينا أو مكانا معينا أو نوعا معينا من الزرع، فتكون أحاديث النهي محمولة على هذه المعاملات التي كانوا اعتادوها، لا أنه يمنع من كراء الأرض و إذا خلت من هذه الشروط التي يكون فيها فساد ويكون فيها غرر وجهالة. نعم.
قال وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقات والمزارعة.
نعم.
وقد بين في كليهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة والشنآن، وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر.
أي نعم، يعني بيع الثمار قبل بدو صلاحها أو الكراء على جزء معين دون جزء معين، هذا كان اعتادوه في السابق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال هذا هو الذي كان يسبب الخصومة بينهم، لأن ربما ينبت هذا الجزء دون الجزء الآخر، فمن هنا جاءت الخصومة وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قال فصل ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه أنواع من الإجارات والمشاركات كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك.
نعم، يقول من القواعد التي أدخلها قوم، يعني من الفقهاء أو من العلماء في الغرر المنهي عنه، أنواع من الإجارات والمشاركات كالمساقات والمزارعة، لأن المشاركات تتنوع، منها ما يكون بعوض محض كالبيع والشراء، ومنها ما يكون بعوض لكن ليس محضا، يشترك فيه رب المال ويشترك فيه الذي يعامل الأرض أو يعامل الزرع كالمساقاة والمزارعة، ومنها ما يكون بدون عوض كالهبة والقرض والعطية ونحوها. فيختلف هذه حكم المشاركات فيها، ما كان من بيع وشراء فهذه هي التي يحتاط فيها ويتشدد في أن لا يكون فيها غرر أو جهالة، أما ما كانت من مشاركات دون ذلك كالمساقاة والمزارعة وجود الغرر فيها اليسير يغتفر للمصلحة وللحاجة، وأما التي بدون عوض كالقرض والهبة والوصية والعطاء ونحوها فهذه حتى لو كان فيها غرر كثير لأنها بدون مقابل أصلا فلا يضر وجود فيها الغرر، لأنها تبرع محض فلا يضر وجود فيها الغرر. فهو يقول من القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنها أنواع من الإجارات والمشاركات كالمساقات والمزارعة. كالمساقات والمزارعة، المساقاة هي معاملة الشجر الموجود على أن يتعهد الذي يتعامل معه صاحب الشجر بسقي هذا الشجر، هذه تسمى مساقاة، يعني الشجر موجود ونابت وظاهر ويعني ينتظرون طلوع ثمرته، فيعطي صاحب الشجر هذا الشجر للعامل الذي يقوم بالسقي وإصلاح الشجر وكل ما يحتاج إليه بجزء مما يخرج من هذا الثمر، وهذا الجزء يجب أن يكون محددا، كأن يكون الثلث أو الربع الخمس السدس أكثر أقل، المهم يكون محدد ويتفقون عليه، هذه تسمى مساقاة. وأما المزارعة فهي معاملة الأرض بجزء مما يخرج منها، يعطي مالك الأرض الشخص الذي يريد أن يزدرعها بشرط أن يكون هناك جزء من هذه الغلة يشترك فيها الاثنان، يشترك فيه رب الأرض ويشترك فيه العامل أو المزارع الذي يقوم بالزرع، ويكون العمل كله على الذي عمل على هذه الأرض، شق الأرض وحرث الأرض والبذر وكل ما يحتاج إليه. وأما رب الأرض عليه فقط أن يمكن الشخص المزدرع من الأرض بجزء معلوم من هذه الغلة أو مما تنتجه هذه الأرض، كالربع أو الثلث أو الخمس أو أكثر أو أقل، لكن يكون محددا وواضحا ومتفق عليه من قبل. هذا النوع دلت حديث كثيرة كحديث خيبر وغيرها على جواز هذه المعاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ذلك، والناس في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه كانوا يزدرعون ويساقون على مثل هذه الأشياء. فشيخ الإسلام يقول بعض العلماء أدخلوا المسقاة والمزارعة في الأنواع التي ينهى عنها لوجود الغرر، لوجود الغرر، وسيذكر أقوال الفقهاء الذين يرون ذلك وأدلتهم، ثم يصير بعد ذلك إلى ترجيح القول الذي يرى جواز ذلك مطلقا، ويذكر من قال به من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.
قال: فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقات والمزارعة حرام باطل، بناء على أنها نوع من الإجارة لأنها عمل بعوض، والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما لأنه كالثمن.
نعم، هذا أحد الأقوال، يقول: فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقات والمزارعة حرام باطل. لماذا هي حرام وباطل؟ قال: بناء على أنها نوع من الإجارة، والإجارة عمل بعوض، والعوض لابد يكون معلوم، لكن هذه فيها شيء مجهول، وهو إيش؟ الشجر الآن لم يثمر، وهذا سيساقي على هذا الشجر، والشجر ما زال لم يثمر بعد، فيكون مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وكذلك بالنسبة للأرض، سيحرث الأرض ولم يزرع بعد، ثم يزرع ثم لا يدرى هل يحصل نتاج لهذه الأرض أو لا يحصل نتاج، فساووها بالإجارة، والإجارة لابد أن يكون على شيء معلوم. نعم.
قال: ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر.
هذا دليل أي شيء؟ دليل أن الإجارة لا تجوز إلا بشيء معلوم وشيء ينفع عنه الجهالة، على أن هذه المعاملة نوع من الإجارة، على أنها نوع من الإجارة. لكن الذي لا يرى المن يقول هذه ليست من الإجارة، هذا نوع خاص يختلف عن الإجارة. نعم.
قال: والعوض في المساقات والمزارعة مجهول.
نعم.
لأنه قد يخرج الزرع والثمر قليلا، وقد يخرج كثيرا، وقد يخرج على صفات ناقصة، وقد لا يخرج، فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا.
فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا، لكن العامل عمل بإيش؟ بجهده. طيب، رب المال أعطاه المال ومكنه منه، فلذلك إذا حصل غنم يكون للإثنين، وإذا حصل غرم يكون على الإثنين معا. فهو إذا نظرت هي كالمضاربة، هي كالمضاربة. بل سيذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد يتعجب من الذين يجيزون المضاربة مع أنه ليس فيها دليل منقول، ويمنعون المزارعة والمساقاة مع أن الدليل يدل على جوازها. بل قال: لو قيست المضاربة على المزارع والمساقاة لكان أولى، لأن المساقاة والمزارعة جاء فيها دليل نقلي، بينما المضاربة ما جاء فيها دليل أصلا إلا القياس وما يذكر أنه إجماع، أنه إجماع الناس عليه. لكن إذا نظرت المضاربة ما هي؟ أن يعطي الشخص مالا لمن يعمل بهذا المال والربح بينهما، المال من شخص والعمل من شخص. طيب هنا المال الذي هو الأرض أو الشجر من شخص والعمل من شخص، والعمل من شخص. المضاربة ما فيها دليل نقلي، المزارع والمسقى فيها دليل منقول يدل عليها. نعم.
قال: وهذا قول أبي حنيفة وهو أشد الناس قولا بتحريم هذا.
نعم، الإمام أبو حنيفة يرى حرمة المسقى والمزارعة، يعني يرى حرمة الاثنين معا، أن المزارعة لا تجوز والمسقى لا تجوز، لكن خالفه أكثر أصحابه، يعني أكثر الحنفية على جواز المسقى والمزارعة. أبو يوسف يرى جواز المسقى والمزارعة، ومحمد الحسن يرى، وأكثر الحنفية يرون ذلك، ولعلهم اطلعوا على الأحاديث التي في المسقى والمزارعة ولم يطلع عليها الإمام أبو حنيفة، فلذلك خالفوه رحمهم الله، وما قالوا لا هذا إمام المذهب وهذا أعلم منا وأعلم ممن جاء بعده من الناس، فلا يمكن أن خالفوه. لماذا؟ لأنه أخذوا بالدليل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على كل أحد، على العالم وطالب العلم وكل يعني مريد للحق، أنه متى ما عرف الدليل وعرف الحق وجب عليه أن يعمل به، لا أن يرده بحجة أنه يتمذهب على المذهب الفلاني وإمام هذا المذهب لا يقول به والإمام أعلم مني وأعلم منك وأعلم منهم، هذه التي يأتي بها الذين يردون الأدلة بدعوى أنه لو كان فيها دليل لما خفي على الإمام أو لما ترك الإمام، ليس معصوما ويعلم أشياء وتغيب عنه أشياء، لكن إذا جاء كلام المعصوم هو الذي لا يجوز رده، لا بل يجب قبوله والإذعان لما دل عليه. نعم. فيرى الإمام أبو حنيفة تحريم المساقاة والمزارعة.
قال: وأما مالك والشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة إدخالا لذلك في الغرر، لكن جوز منه ما تدعو إليه الحاجة.
نعم. وأما مالك والشافعي رحمهم الله تعالى فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة، القياس عندهم في الأصول التي بنوا عليها أدلتهم أنه يمنع من المزارعة ومن المسقاة لأن فيها جهالة وفيها غرر، لكنهم جوزاها للحاجة، جوزاها إيش كما قال هنا، لكن جوز منه ما تدعو إليه الحاجة، ما تدعو إليه الحاجة، كأن يكتري أرضا بنقود ويوجد شجر، وهذا الشجر يعني الحاجة تدعو له، تدعو لمستكري الأرض أن ينتفع به وإلا تضرر، هنا جوزوا المساقاة في هذه الصورة لدفع الحاجة أو دفع الضرر، وجوزوا المزارعة إذا كان الشخص ساق هذه الأرض أو ساق الشجر ويوجد بين الشجر أرض بيضاء، أرض بيضاء، فهنا جوزوا المزارعة على هذه الأرض التي بين الأشجار بشرط أن تكون أقل من الثلث، بشرط أن تكون أقل من الثلث. فكما قال شيخ الإسلام القياس عندهما المنع من المسقاة والمزارعة، لكن جوز منها ما تدعو الحاجة إليه.
قال: فجوز مالك والشافعي في القديم المساقاة مطلقة، لأن كراء الشجر لا يجوز لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه، والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره وخدمتها فيضطر إلى المساقاة.
نعم. لماذا جوزوا المساقاة في القديم في حالة إيش؟ الصورة ما إذا استكرى الأرض، والشجر ما يجوز استكراه عندهم، الشجر ما يجوز لأنه شراء للثمرة قبل بدو صلاحها، فقالوا بالمساقاة في هذه الصورة لأن الحاجة تدعو إليها. نعم.
قال: بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمى.
بخلاف المزارعة، المزارعة منعوا منها، لماذا؟ لأنه يمكن يستأجرها، لأنه يمكن يستأجر الأرض بكراء معلوم، لكن المساقاة على الشجر هم يمنعون استجار الشجر، لكن يجيزون استجار الأرض. قالوا فبدل من أن يزارع على الأرض يستأجر الأرض، إذن المزارعة لا يحتاج إليها عندهم. نعم.
قال: لكن جوز من المزارعة ما يدخل في المساقات تبعا، فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعا للمساقاة.
نعم.
ومذهب مالك أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد، فإن شرطاه بينهما جاز، وهذا إذا لم يتجاوز الثلث. والشافعي لا يجعله للعامل، لكن يقول: إذا لم يمكن سقي الشجر إلا بسقه جازت المزارعة عليه. ولأصحابه في البياض إذا كان كثيرا أكثر من الشجر وجهان، وهذا إذا جمعهما في صفقة واحدة، فإن فرق بينهما في صفقتين فوجهان، أحدهما لا يجوز بحال، لأنه إنما جاز تبعا لا يفرد فلا يفرد بعقد، والثاني يجوز إذا ساق ثم زارع، لأنه يحتاج إليه حينئذ وأما إذا قدم المزارعة لم يجز وجها واحدا، وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحدا كالثلث والربع، فإن فاضل بينهما ففيه وجهان.
نعم، يعني هذا كله ما ذكرنا ملخصه، أنهم لا يجوزون المساقاة إلا عند الحاجة إذا اكترى الأرض، لأنه ولا يجوز له أن يكتري الشجر فيساقي على الشجر، وإذا المزارعة لا تجوز بل يكتريها، لكن إذا كانت بياضا بين الشجر والحاجة تدعو إليه فجوزوها إذا كانت أقل من الثلث. ثم ذكر يعني الخلاف في المذهبين في بعض صور هذه المساقاة وهذه المزارعة.
قال: وروي عن قوم من السلف منهم طاووس والحسن وبعض الخلف المنع، المنع من إجارتها بالأجرة المسماة وإن كانت دراهم أو دنانير.
نعم، هذا قول يروى عن بعض السلف كطاووس والحسن، المنع من إجارة الأرض، حتى إجارة الأرض، حتى بالأجرة، حتى بالنقود، فهذا فيه تضييق على الناس، وأيضا مخالفة للأدلة المجوزة لكراء الأرض.
قال: وروى حرب عن الأوزاعي أنه سئل هل يصلح اكتراء الأرض فقال اختلف فيه.
وهذه الأقوال التي سيذكرها شيخ الإسلام وسيذكر أدلتها كلها تعود إلى ما ذكره في درس الأمس، أنها هذه اللي هي المساقاة والمزارعة وكراء الأرض وكراء الشجر لا تدخل في عموم اللفظ الذي جاء في النهي عن كراء الأرض وعن ما يتعلق بالأرض والزرع، لا تدخل في العموم اللفظي، لأنها مقصود بها شيء معين عهدوه، وإن دخلت في عموم اللفظ فلا تدخل في عموم المعنى، وإن دخلت في عموم المعنى فإنه ورد ما يخصها ويخرجها من هذا العموم، لكنه يستطرد ويذكر أدلة كل قول ثم بعد ذلك يصير إلى القول الذي يرى أن الأدلة تنصره.
قال: وروى حرب عن الأوزاعي أنه سئل هل يصلح اكتراء الأرض فقال اختلف فيه، فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأسا. نعم. وكره ذلك آخرون منهم، وذلك لأن ذلك في معنى بيع الغرر، لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع، وقد لا ينبت الزرع فيكون بمنزلة اكتراء الشجرة لاستثمارها، وقد كان طاووس يزارع، ولأن المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة، لأن المتعاملين في المزارعة إما أن يغنم جميعا أو يغرم جميعا، فتذهب منفعة بدن هذا وبقره ومنفعة أرض هذا، وذلك أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على شيء مضمون ويبقى الآخر تحت الخطر، إذ المقصود بالعقد هو الزرع لا القدرة على حرث الأرض وبذرها وسقيها.
يعني الذي كره استئجار الأرض يقول يعوض عن ذلك بإيش؟ بالمزارعة، لأن المزارعة تكون على الاثنين، إما يغنم سواء أو يغرم معا، لكن الكراء يستكري الأرض، وإذا ما أنبتت الأرض هو الذي يغرم دون صاحب الأرض. طيب، والذين منعوا المزارعة يقولون يستعيض عنها بإيش؟ بالاستئجار، يستأجر الأرض بدل من أن يزارع عليها فيقع في هذا الغرر. طيب، والناس أين يذهبون؟ فلذلك لابد من تحريرها مثل ما حررها شيخ الإسلام، وينظر فيما دل عليه الدليل، لأن الأقوال نفسها ليست أدلة، الأقوال نفسها لا يحتج بها، يحتج لها. أما إذا نصب الخلاف كالدليل هنا يحصل الخلل، تمر عليه مسألة يقول اختلف فيها العلماء. طيب، وإذا اختلف فيها العلماء تفعل ما تشاء؟ لا، أنت مأمور بنص القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويل. في شيء نكر في سياق الشرط تعم كل ما تنازع الناس فيه مما له علاقة بالدين، يجب أن يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها ما يقطع النزاع كما يقول ابن القيم، يقول لو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك، لكن ما كل أحد يعلم الدلالة أو يعلم ما دل عليه النص من القرآن أو السنة، لكن أن ينصب الخلاف نفسه ويجعل كالدليل هذا هو من الأخطاء التي يقع الناس فيها قديما وحديثا، فيقول مسألة اختلف فيها حتى لو فيه نصوص يحرم يقول المسألة محل خلاف، يعني إذا كانت محل خلاف تأخذ ما تشاء. فهنا الذين منعوا المزارعة قالوا يذهبون إلى إيش؟ الكراء، والذين منعوا الكراء قالوا يذهبون إلى المزارعة، مع أن الكراء والمزارعة الأدلة تدل عليها والأصل يدل على جوازها. نعم. وعذر الفريقين،
قال وعذر الفريقين مع هذا القياس ما بلغهم من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المخابرة وعن كراء الأرض، كحديث رافع بن خديج وحديث جابر. فعن نافع،
نعم، يذكر الآن عذر الفريقين، من منع المزارعة ومن منع الكراء، الذي دعاهم إلى ذلك هو الاستدلال ببعض الأحاديث التي ظاهرها قد يدل على هذا الشيء الذي يستدل به كل فريق.
قال فعن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وبشيء من التبن، أخرجاه في الصحيحين وهذا لفظ البخاري.
الأربعاء يقصد الجداول ونحوها، والربيع هو الجدول، يعني أنه كانوا يزارعون على أشياء بسببها جاء النهي، يقول لي ما على الجداول ولك ما عداها، لي في هذا المكان ولك هذا المكان، لي الحنطة ولك الشعير.
قال ولفظ مسلم حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله،
يعني
فقال
ابن عمر رضي الله عنه كان يكاري وكان يعمل بهذا الشيء إلى عهد معاوية رضي الله عنه، لكنه بعد ذلك احتاط وتورع وترك حتى كراء الأراضين، خشي أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيئا وهو لم يعلمه، يعني من النهي عن الكراء. نعم.
قال فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك كراء الأرض. رواه مسلم. وروى البخاري قول عبد الله الذي في آخره. وعن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو زارعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. أخرجاه. وعن جابر بن عبد الله قال: كانوا يزارعونها بالثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. أخرجاه. وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. وفي رواية في الصحيح: ولا يكريها. وفي رواية في الصحيح: نهى عن كراء الأرض. وقد ثبت أيضا في الصحيحين عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وفي رواية في الصحيحين عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.
الآن أورد هذه الأحاديث وسيذكر يعني المتعلق الذي يتعلق بها عند من منع.
قال: فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة، لأنه نهي عن كرائها، والكراء يعمها، لأنه قال: فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسكها، فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو يبيحها لغيره، ولم يرخص في المعاوضة لا بمؤاجرة ولا بمزارعة.
هذا رأي من يرى المنع مطلقا، لا تكرى الأرض ولا تزارع ولا يساق عليها.
قال: ومن يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول: الكراء هو الإجارة، يقول: الكراء هو الإجارة أو المزارعة الفاسدة التي كانوا يفعلونها، بخلاف المزارعة الصحيحة التي ستأتي أدلتها، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها أهل خيبر.
نعم. يقول: ومن يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول: الكراء يعني المنهي عنه هو المزارعة الفاسدة التي كانوا يتعاملون بها، بخلاف المزارعة الصحيحة التي سيذكر المصنف أدلتها. نعم.
قال: التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها أهل خيبر، وعمل بها الخلفاء الراشدون بعده وسائر الصحابة. يؤيد ذلك أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض لما حدثه رافع كان يروي حديث أهل خيبر رواية من يفتي به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وجميع ذلك من أنواع الغرر، والمؤاجرة أظهر في الغرر من المزارعة كما تقدم. ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، فهذا صريح في النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة. ولأنه سيأتي عن رافع بن خديج الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بشيء معلوم مضمون، وإنما نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة.
إذن ذكر هو الآن دليل من منع الكراء مطلقا، الاستدلال بظاهر هذه الأحاديث التي يدل ظاهرها على المنع من الكراء. ومن جوز المزارعة يرى أنها تخرج عن معنى الكراء المنهي عنه، وأن الكراء المنهي عنه هو الذي فيه غرر وفيه مفسدة لا الكراء مطلقا، فجوز المزارعة. من جوز المزارعة والمساقات والكراء وهذه كلها هو الذي سيذكره الآن شيخ الإسلام، القول الثالث قال وذهب
جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه.
لاحظ قال وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلها. لماذا قال الجامعون لطرقه كلها؟ لأنك لو أخذت بعض الطرق ستجد فيها النهي عن الكراء، لكن إذا نظرت إلى مجموع ألفاظ الأحاديث وجميع طرقها لتبين لك المراد من مجموعها، وأن النهي المقصود به أشياء معينة لا أن يراد به عموم الكراء أو عموم المزارع أو عموم المساقة. ولذا ذكر العلماء في منهج الاستدلال لابد من استقراء النصوص في المسألة الواحدة وفي الباب الواحد، ينظر ما جاء فيها من القرآن وما جاء فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لابد يجمع بين النصوص الحديث في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة لكي لا يضرب النصوص بعضها ببعض، ينظر في كل ما ورد في المسألة مزارعة مثلا أو مساقاة أو كراء على سبيل المثال، فينظر في مجموع ما جاء من أحاديث ثم ينظر هل يمكن أن يجمع بينها، فإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره، إذا لم يمكن الجمع فهنا يصار إلى الترجيح بموجب المرجحات التي يعني ذكرها أهل العلم. فهنا قال وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلها، وسيذكر أسماء هؤلاء أو أسماء جملة منهم.
قال وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين، وإسحاق بن راهوية وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة.
يعني أكثر فقهاء الكوفيين خالفوا الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة، ولذلك ذكر من الكوفيين سفيان الثوري محمد بن أبي ليلى أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة. نعم.
قال والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم.
من هؤلاء؟ شافعية، ابن المنذر وابن خزيمة والخطابي.
قال وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة
جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك كلها يرونها جائزة.
قال اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين، وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب.
أي نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، نأخذ هذا القول نقف عليه، في الدرس القادم نذكر أدلة هذا القول الذي يبين المعاني التي تدل على جواز المزارعة والمساقاة والمؤاجرة ونحوها، والله أعلم. يقول إذا أجرت صاحب سيارة مثلا بدون الاتفاق على السعر هل يدخل في حديث النهي عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره؟ إذا كان الأجرة معلومة متعارف الناس عليها ما يلزم يعني أن يتفق معه، إذا كان تعارف الناس على أن هذا المشوار هذه قيمته أو قن أن هذا قيمته وعرفه الناس هنا ما يحتاج، لكن إذا كان لم يكن كذلك فلابد من التحديد لينقطع النزاع ولكي لا يكون فيه ما يدعو إلى الخلاف والنزاع، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.